نعود إليكم أحبتي المشاهدين الكرام، أحبتي المشاهدات الكريمات، نحن معكم دائما وضمن هذه الحلقة من برنامجكم في انتظار النور. معنا فضيلة الشيخ حسن سودان لكي يطرح لنا ولكم أيضا المبحث الخاص أو البحث الخاص حول وظيفة الانتظار ووظيفة المنتظر إذا صح من التعبير. مرة أخرى أرحب بسماحة الشيخ، أهلا وسهلا. أهلا
بكم، حياكم الله.
شيخنا العزيز، طبعا نحن في الحلقة الأولى من هذا البرنامج تكلمنا الكثير، ولكن المشاهد ينتظر إطلالة الشيخ، ودائما هو تعود من خلال السلام المفعم بالوجه المشرق وأيضا المفعم بالمحبة إن شاء الله. وبعدها لدي سؤال قد يكون هو مدخل إلى بحثنا هذا
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم إني أحييك أخ الفاضل، أتوجه بالتحية إلى الإخوة في هذه القناة في أسرة هذا البرنامج المبارك، كما أدخر تحيتي الغراء العطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحقيقة نحن لازلنا في بدايات حلقات هذا البرنامج، وهذا البرنامج كما ألمحت للإخوة والأخوات في الحلقات السابقة، في الحلقتين السابقتين، كلنا نهتم به، كلنا ننتفع به. هذا ليس برنامجا تعليميا، ليس برنامجا خطابيا، بقدر ما هو برنامج نتواصى فيه بالصبر ونتواصى فيه بالحق،
بالحق.
يصابر بعضنا بعضا ونعيش بقلوبنا مع قضية نهتم بها جميعا، تعنينا جميعا، هي القضية الأولى والمفصلية في حياة المؤمنين في عصر غيبة إمامهم صلوات الله وسلامه عليه، حيث إن كل واحد منا يحب أن يكون متلبسا بأفضل الأعمال. وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فكلنا منتظرون إن شاء الله. فلا بد أن نعرف صفات المنتظرين، عقيدة المنتظرين، واجبات المنتظرين، أدب المنتظرين في العلاقة، وهذا ما وعدت به الإخوة والأخوات
إن شاء الله.
نحاول إن شاء الله بلا أن نرسم أي خطة منهجية علمية، لأن هذا البرنامج برنامج تربوي توعوي، نربي أنفسنا به بالدرجة
إن شاء الله.
الأولى
إن شاء الله.
من خلال ما ورد من أدعية، من زيارات، من توقيعات عن إمامنا أو حول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. أفتتح هذه الحلقة إذا تسمحون بحديث مروي في عدة كتب من أهم كتبه،
ما زلنا في قضية الروايات الشريفة.
مروي هذا الحديث، طبعا أنا أقرأ هذا الحديث قراءة ثم إن شاء الله نخوض في أسئلتكم.
الله يحفظكم.
إن شاء الله التي هيأتموها. الحقيقة الحديث طويل، الحديث موجود في كتاب الاحتجاج، موجود في إعلام الورى للطبرسي، موجود في قصص الأنبياء للراوندي، موجود أيضا في البحار الشريف جزء 36 صفحة 386، وموجود في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف. الرواية طويلة وفيها النصوص على الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. الرواية يرويها أبو خالد الكابولي، وهو من أجلة أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام. قال دخلت على سيدي علي، قال دخلت على سيدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فقلت يا ابن رسول الله أخبرني بالذين فرض الله طاعتهم ومودتهم وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا أبو خالد الكابولي يعرف من مضى، يعرف عليا
علي صلوات الله
سلام الله عليه، يعرف الحسن والحسين، ويعرف أن الإمام زين العابدين هو حجة الله،
حجة الله.
يريد أن يتعرف على الباقين سلام الله عليهم. فيبدأ الإمام يقول يا كابولي إن أولي الأمر الذين جعلهم الله عز وجل، يذكر الصفات العامة، أئمة الناس وأوجب عليهم طاعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم يمشي
إلى باقي الأئمة،
يمشي إلى باقي الأئمة. وفي الحديث وقفات جميلة إنصافا، لكن خرج عن محل بحثنا، إلى أن يصل إلى الإمام المهدي سلام الله عليه. أيضا يقول بعد أن يعينه وأنه ابن الإمام العسكري وأن له غيبة، يقول ثم تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة بعده، يعني هو وصي الأئمة أيضا. يا أبا خالد، هنا محل الكلام إخوتي وأخواتي الذي يعنينا، يعني وظيفتنا يهمنا كثيرا. يا أبا خالد، والخطاب لي والخطاب لكم لكل واحد منا، يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته، أول مرة عقيدتهم حق، قائلون بإمامة إمامهم، هذا أول خطوة، والمنتظرين لظهوره، يعتقدون بأنه حي يرزق مستمر في الحياة، أفضل من أهل كل زمان. هذا تحدثنا في روايات أخرى عنه سابقا،
جانب الكلية
بل أنه أفضل من أهل كل زمان، يعني بمقتضى هذه الرواية حتى أفضل من الذين عاشوا مع الأئمة السابقين أو عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت سابقا أن منطق الأمور يقضي بهذا، لأن الثبات على الحق كلما كان أصعب، كلما كان التكليف فيها أشق، كلما كان الأجر والثواب أكثر.
صحيح.
على قاعدة قول رسول الله صلى الله عليه وآله، أفضل الأعمال أحمزها. الإنسان اللي عاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله هو صاحب فضل عظيم،
بالتأكيد،
لكن بطبيعة حاله عاش مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الإنسان اللي عاش مع الإمام المعصوم عليه السلام أيضا كذلك، بينما من يعيش في عصر الغيبة إمامه غائب عنه عشرات السنين وفي زمن مئات السنين، ومع ذلك الغيبة عنده والظهور شيء واحد، لأنه أحكم عقيدته، أضاء النور في قلبه. هذا يعتقد بغيب، يعتقد بغيب لا يعتقد بشهود.
وأنتم ذكرتم حديث الإمام الصادق.
قبل ذلك قال فإن الله تبارك وتعالى، يبين الدليل على أنهم أفضل من أهل كل زمان. أليس التفاضل بالعقل؟ أليس التفاضل بالعلم؟ أليس التفاضل بالمعرفة؟ أليس التفاضل بالعلم والمعرفة اليقينيين اللذين هما علم الدين وعلم التقوى واليقين؟
هذا الخط العام.
هو جيد. إذا كان هذا هو الخط العام، يقول فإن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، العقول والأفهام والمعرفة، ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف صلى الله عليه وآله، أولئك المخلصون حقا. سلا أدري المخلصون أو المخلصون؟
نعم ذكرنا في بحث سابقة مهمة جدا.
وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. وقال عليه السلام في تتمة الحديث انتظار الفرج من أعظم الفرج. هذا مفتاح، هذا مفتاحها. طبعا كل فقرة هي تستدعي مني وقفة طويلة، لكن أنا أقول
هذا الجانب اللي
تلك الفقرات بعد أعتمد على فهم الإخوة والأخوات، وهو حتما دقيق إن شاء الله، وهم متوسمون في هذا المجال، لكن ذيل الحديث لا يسعني أن لا أعلق عليه. قال عليه السلام انتظار الفرج من أعظم الفرج. الإنسان يريد فرج إخوتي وأخوات، شو نوع الفرج؟ ما هو نوع الفرج الذي يريده هذا الإنسان المؤمن؟ الفرج هو بعبادة الله، هو بإحكام العقيدة، بالتقوى، بالاستقامة، هذا هو فرج المؤمن. الفرج مو بالدولة، فرج الحقيقي. الفرج هو مرضاه، لأن الدنيا بأسرها حتى لو أقيمت فيها الدولة، الدنيا بأسرها إن هي إلا دار مرور. الفرج الحقيقي أن يعمل الإنسان بطاعة الله، أن ينقلب من الدنيا ويختم له بحسن العاقبة. وإلا خرج إمامه، كلنا نتمنى خروج إمامنا في وقتنا، خرج إمامه أو لم يخرج إمامه، هذا الإنسان على عبادة وتقوى وورع، إذا خرج من الدنيا لا ينقص من فضله شيء. من هنا تكاثرت الروايات أن من يموت وهو منتظر بحقيقة الانتظار كمن هو مع القائم في فسطاطه عجل الله تعالى فرجه الشيخ. بعض الروايات كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله. على هذا الأساس انتظار الفرج من الفرج يريد أن يقول الإمام سلام الله عليه: من كان صاحب اعتقاد حق ومعرفة حق وعمل بالوظائف الشرعية في عصر غيبة الإمام والتمهيد لخروج الإمام والدعوة للعقيدة الحقة مطلقا وبالإمام على وجه الخصوص،
نعم على وجه الخصوص،
نفس حالة انتظاره وتحرك قلبه وهو ينتظر إمامه صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الفرج الحقيقي بالنسبة للمؤمن، لأن الفرج الحقيقي بالنسبة للمؤمن هو العمل بطاعة الله. هذه حقيقة الأمر.
الحمد لله. إذن من خلال هذه الرواية يعني يتبين بشكل واضح مسألة المعرفة، هناك المعرفة الحقيقية التي يمكن لنا أن توصلنا إلى حقيقة معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني شيخنا، احنا خلينا نكون نوعا ما صريحين.
نعم.
الكثير من البرامج عندما تقدم نلاحظ أنه هناك يعني يغلف بإطار معين، وهذا الإطار لا يتعدى كونه تبيان لبعض المسائل البديهية التي يمكن لأي شخص أن يجدها في كتاب، في يعني وخصوصا عالم الإنترنت مفتوح. ولكن أنا أعتقد أن هناك نقصا حقيقيا في تارة في فهم المفردة ماذا تعني. يعني عندما نتكلم أو عندما تتحدث سماحتكم حول المعرفة، عندما نأتي إلى المعرفة قد نجد لها عدة عناوين، ولكن المعرفة الخاصة بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه لابد أنها تحمل جنبات أخرى، تحمل جنب عقائدية، جنب تربوية، يعني
تسليم
كامل. هناك حالة خوف عند المنتظر، أنه لو ظهر الإمام ولم أدرك، لا أشكك في الروايات، ولكن حالة نفسية ثابتة، أنه أنا أريد أن أعيش الأيام الجميلة، الأيام العظيمة التي يظهر فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أكون ضمن الجيش وضمن الدائرة الخاصة للإمام. حالة
هذا وجه من وجوه الخوف طبعا. نعم. يوجد وجه آخر،
وجوه آخر،
وهو أن يخرج الإمام في زمانه ولا يقبله
حالة الخوف كيف نستطيع أن نتغلب عليها، وخصوصا نحن واقعا تعيش معنا في كل لحظة؟
يعني بالدرجة الأولى لابد أن نبررها. هذا الشعور منشأ من أين؟ لابد أن نعرف أنه ما هو المنشأ لهذا الشعور. إنسان في الحياة متعارفة ينتظر شيئا أو أشياء كثيرة ينتظرها في حياته، عملية اجتماعية، حتى في حياته الدينية،
طبيعي.
حتى في قضايا الحرب والسلم الإنسان ينتظر أمرا وهمه الأساسي هو الوصول إلى هذا الأمر الذي ينتظره. عادة الإنسان
نهاية هذا الانتظار،
يعني يوجد وجهان لهذا التخوف، وجهان قد يعدان وجهان تبريريان. الوجه الأول أن الإنسان عادة عندما ينتظر كل همه وهدفه أنه يأمل وبجد حصول الأمر المنتظر في عالم الواقع في حياته،
وكان قضية فطرية
فهو يعني. ينتظر الآن أنا أسافر، أنتظر بفارغ الصبر أن أرشح إلى عائلتي وأولادي، أو أبو العائلة أم العائلة يسافرون إلى الحج لنفترض، أو يسافران، ينتظر العائلة بأصلها تنتظرهم،
تنتظر القادم
بس لأجل الصوغات أو لأجل أي شيء آخر.
بالتأكيد هناك حالة انتظار.
نعم. المحارب يذهب إلى الحرب وهو ينتظر النصر، نهاية الحرب، ويكون النتيجة للأمر الذي ينتظره هذا الإنسان هو نفس تحقق نفس الأمر المنتظر. الإنسان ينتظر وليدا، زوجته حامل، ينتظر وليده أن يأتي. النتيجة ليست شيئا آخر سوى أن يولد هذا الولد، وأن يكون على الصحة والشكل والمضمون الذي يرغبه. ذكرا كان أو أنثى، على كل حال من يرغب بالذكر ومن يرغب بالأنثى من الأولاد،
لكن النتيجة واحدة.
طبيعة انتظار الإنسان هذه هي. نحن انتظارنا ليس هكذا. أنا أكلم الإخوة بكل شفافية، هذا أمر يعنيني ويعنيكم إخوتي وأخواتي بدرجة واحدة ونعم ما فعلتم أنكم أثرتم هذا الموضوع. نعم. هذا الوجه الأول. انتظار ليس من هذا القبيل. نتوهم إخوتي وأخواتي، أنا أتوهم وإخوتي وأخواتي في الغالب نتوهم أننا ننتظر من هذا القبيل. انتظارنا حقيقته ليس من هذا القبيل. صحيح كلنا نرغب بإقامة دولة الحق، كلنا نرغب بأن يخرج الإمام في زماننا، كلنا نرغب بأن يكون خروجه الليلة قبل الغد.
نعم نعيش مع هذه الحالة.
أحسنتم. لكن انتظارنا الحقيقي من وحي عقيدتنا، من وحي معرفتنا، من وحي الأدعية اللي رح نجي إليها إن شاء الله. الله. من وحي الزيارات، من وحي التوقيعات، من وحي معرفتنا الدينية وممارستنا العملية. حقيقة انتظارنا هي مفردة من مفردات العبادة لله سبحانه وتعالى. أنا أقول لكم بكل صراحة إخوتي وأخواتي، نحن بالدرجة الأولى ما نتعامل مع الإمام المهدي سلام الله عليه، نحن بالدرجة الأولى نتعامل مع الله. الله جعل محمدا صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا، من هنا نحن نتعامل مع رسول الله، لأنه خاتم النبيين، لأنه رسول الله، لأنه حجة الله على الخلق
وله ارتباط.
أحسنتم. من هذا الوحي ومن هذا القبيل نتعامل مع حجج الله وورثة رسول الله علي أمير المؤمنين. من وحي هذه القضية نحن نتعامل مع الإمام المهدي. نحن نتعامل مع الإمام المهدي بمعنى حجة الله على الخلق. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من هنا إذا كان الأمر هكذا فتنحل معضلة هامة إخوتي وأخواتي، وهي الوجه الثاني للقضية. الوجه الثاني اللي يعرقنا هو قضية أنه آباءنا انتظروا، آبائنا انتظروا مئات السنين، نحن ننتظر والإمام طال عمره الشريف وطالت غيبته وطال التمحيص وطالت الغربلة، لتغربلن غربلة كما في الروايات الشريفة في عصر الغيبة. الوجه الثاني للمشكلة هو أن طول الغيبة يجعلنا شبه يائسين من أن الإمام يظهر في زماننا.
وهنا الكلام
يعني هو ما ظهر في زمان السيد ابن طاووس، السيد ابن طاووس العالم العارف الكبير يكتب في كشف المحجة لثمرة المهجة اللي هي الوصية الخالدة لابنه وهو من العلماء، يقول وتهيأ لخروجه، فمن المظنون جدا أن يكون خروجه في زمانك وأوانك. هذا متى؟ السيد ابن طاووس الذي توفي سنة 664
في القرن السادس،
في القرن السابع طبعا
السابع
بالي، لأن من بداية 600 بعد يبدأ حساب القرن السابع. ومع ذلك مضى عنه أكثر من 600-700 سنة ولم يخرج الإمام سلام الله يعني. الحالة من البعد الزماني أيضا مبعث خوف. ليش مبعث خوف؟ لأن انتظارنا، أنا أرجع للوجه الأول، لأن انتظارنا هو الحقيقة الانتظار. مبعث خوف أنه ما خرج لا في زمن أبي ولا في زمن جدي ولا في زمن والد جدي ولا جد جدي ولا ولا ولا
السلسلة مستمرة.
يعني يا أخي معقولة أنا الموفق أن يخرج في زماني؟ أقول نعم معقولة. ليش ما معقولة؟ احتمال. نحن الحمد لله نعيش في زمان كثر فيه هجوم القوى الكافرة والملحدة والعولمة المادية ووو. قد يكون هذا العصر وعصر ظهور الإمام سلام الله عليه. ثم أخي أختي، نحن لا ننتظر ولدا يأتي من رحم أمه، ولا ننتظر ضائعا نعثر عليه بصراحة، ولا ننتظر انتصارا في حرب. نحن نتمنى وندعو أن يكون خروج الإمام الآن قبل الغد، لكن لماذا؟ السؤال الكبير، لماذا؟ لماذا؟ لماذا ندعو؟ ندعو حتى أنا أنظر للإمام؟ وكثير من الناس قد يعيشون بعد ظهور الإمام وما يوفقون لرؤية الإمام. الإمام يخرج في الحجاز ويكون أحدنا في البحرين، يكون أحدنا في لبنان، يكون أحدنا في العراق، يكون في أحدنا في أي دولة من الدول العربية والإسلامية أو في المهجر، قد لا يوفق لرؤية الإمام مع أنه خرج الإمام وقد يخوض الإمام كل حروبه وينتصر ولا يوفق للنظر إلى وجهه الكريم. نحن لا ننتظر هذه الشكليات، وإن كان النظر إلى وجه الإمام عبادة في حد ذاته سلام الله عليه، لكن أساس انتظارنا
القضية تكون
هو إخوتي وأخواتي. أساس انتظارنا هو العمل بالتكليف الشرعي، أساس انتظارنا هو عقيدتنا. الإنسان العارف منا بإمام زمانه، العارف بحقانيته بحياته بحتمية خروجه، الإنسان العارف بهذه المنظومة العقدية بشكل كامل، هذا الإنسان حقيقة هو المنتظر وهو الموفق للفرج، هذا هو صاحب الفرج. وإلا صدقني أخي الفاضل، إذا انتظرنا الإمام قد يخرج انتظار شكلي، وغدا عندما خرج الإمام تلجلجت قلوبنا، ما كنا مستعدين أن نحمل السيف بين
يدينا. هنا المشكلة نعم.
هذه المشكلة.
هذه المشكلة.
هذا مو منتظر حقيقي حتى لو وفق ليعيش في زمن الإمام سلام الله عليه. يا أخي أنت شو تريد؟ أنا ماذا أريد؟ ألا أريد القرب من الله؟ حتى من يوفق لزمن خروج الإمام سيموت بالنتيجة، سيرتحل من الدنيا، قد يرتحل في السنة الأولى لخروج الإمام، قد يرتحل في السنة الثانية لخروج الإمام. فالعبرة بالكيف، العبرة ليست بكم السنين،
نعم نعم نعم.
والعبرة ليست بأن يخرج الإمام في زمانه. حقيقة انتظارنا هي حقيقة التزامنا العملي بمفردات عقيدتنا وما يلزم من هذه العقيدة. ولذلك يقول الإمام عليه السلام في رواية أخرى: لا يضر الإنسان المنتظر سواء تقدم هذا الأمر أو تأخر. مثلا في رواية: الانتظار من الدين. في رواية: العبادة في غيبته أفضل من العبادة بعد ظهوره. في رواية أخرى يقول الإمام الصادق عليه السلام لأبي بصير: يا أبا بصير، ألست تعرف إمامك؟ ماذا يقول؟ قال: إي والله، وأنت هو، أنت إمامي الآن. وتناول يده فقال: والله ما تبالي يا أبا بصير، ما دام تعرف إمامك.
نعم نعم نعم، المعرفة أكون موجودة.
ألا تكون محتبيا بسيفك في ظل رواق القائم صلوات الله عليه. شي ضرك أنك ما تدرك خروج الإمام القائم سلام الله عليه، ما دام تعتقد عقيدة راسخة بالقائم وبأن فرج آل محمد عليهم السلام سيكون في ذلك الزمان، لا يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. لكن لا يضرك ماذا إخوتي وأخاتي؟ ما دمت تعرف.
تعرف هنا الكلام
المهم. العبادة أو القلبية، مو المهم العبادة الجسدية. العبادة الجسدية طقوس لابد أن يأتي بها الإنسان بالمقدار الذي افترضه الله وندب إليه، لكن بالله عليكم إخوتي وأخاتي، إذا جاء بها شكليا ولم يكن قلبه عابدا، هل ينتفع؟ لا يحتسب للمرء من صلاته وصومه إلا ما أتى عليه بعقله وقلبه. كذلك انتظارنا، إذا انتظار شكلي باللسان ما ينفعنا ذاك النفع، ينفعنا بعض النفع. فحقيقة الانتظار إذن هي أداء التكليف. إذا كانت أداء التكليف، أنا ليش أخاف؟ مت الآن، مت غدا، مت قبل خروج الإمام، يهمني أن أموت على الحق. لا أبالي
عن معرفك،
لا أبالي حينئذ. أتمنى أن يخرج الإمام في زماني وأكحل بصري بالنظر إلى وجهه الشريف، ولكن أنا لا أبالي بالمعنى الصحيح للكلمة. حقيقة أقول لكم من كل قلبي إخوتي وأخواتي، أنا لا أبالي بهذه المسألة كثيرا، وإن كنت أتمنى خروجه. لكن اللي يأرقني دائما ويشغل بالي دائما هو أنني هل أنتظر؟ هذا اللي لازم نخاف منه.
هذا لازم،
هل انتظاري حقيقي؟
نعم. نعم.
هل لباسي هذا من حلال؟ هل طعامي من حلال؟ هل أطعم عائلتي وأولادي من حلال؟ لأننا والعياذ بالله إذا أطعمناهم درهما أو أكلنا درهما من حرام لن نوفق أن نكون أصحاب الإمام.
نعم.
فتكون الحسرة علينا أعظم إذا خرج الإمام ولم نوفق للقتال.
نعم.
بين يديه.
نعم.
يعني الإمام ما يجمع جنده من الغث والسمين. الإمام جنده لا يكونون إلا أهل البصائر، إلا أهل الحق والحقيقة. الإمام يمسح على رؤوسهم فتتكامل عقولهم كما ورد في الروايات.
نعم. نعم.
إذن الآن عملي بالتكليف بشكل دقيق، تعبدي ومعرفتي بالإمام، والوظائف اللي نحتاج إن شاء الله تجاه إمامنا، آدابنا مع الإمام سلام الله عليه، لتجعل قضية الإمام المهدي وعقيدتنا المهدوية حية دائما في قلوبنا.
نعم.
هذا هو الانتظار الحقيقي. والله لا يربأ الإنسان بعد هذا، لا يربأ أنه خرج الإمام في زمانه أو لم يخرج في زمانه. طبعا مع تأكيدي من جديد، نتمنى أن يكون خروجه اليوم قبل الغد،
ولكن يجب أن نكون مهيئين تماما لهذا الأمر. ولعل يعني يكمن أهمية هذا البرنامج من خلال الرؤية أو الطرح الذي نطرحه، نحن نقول في انتظار النور، فهل نحن مهيئين؟
نعم. كيف ننتظر هذا النور؟
هذا النور،
النور يحتاج أن يصبح نورا. الطرف المنتظر حتى ينتظر النور
إن شاء الله.
الإنسان الظلامي من أمثالنا لا يستطيع أن ينتظر النور حقيقة، لابد أن يتحول إلى وجود نوراني. إذا تحول إلى وجود نوراني إن شاء الله بعد مشكلته تنحل، لا يبقى خوف في حياته ولا يبقى
إن شاء الله. ونحن نحن حول الروايات الشريفة التي إن شاء الله هي زاد لنا إن شاء الله
إن شاء الله
نكون قد نوفق ولو لبعض شيء حول هذا الأمر إن شاء الله. الكثير من الناس عندما يسأل عن المعرفة يقف عند جوانب مهمة.
نعم.
الجانب الذي وضحتمه خلال هذا الفصل الأول جانب جدا مهم، أنه لا بد لنا من معرفة كاملة، ماهية المعرفة، صيغة المعرفة، كيف نتوصل، كل هذه الأمور تدعمها، يعني يدعمها الرواية الشريفة تدعمها. ولكن في بعض الأحيان هذا القلق من أنه أنا مراقب من قبل الإمام سلام الله عليه.
نعم.
هاي الحالة يعني أنت في البيت مثلا، خلنا نحكي بصورة طبيعية، أنت في البيت وتحس وتشعر أنه أنت مراقب من قبل عائلتك، من قبل زوجتك، من قبل أبيك، من قبل أمك، يعني هاي الحالة تخلق عند الإنسان حالة مراقبة، تخلق نوع من الإشمئزاز، حتى لو كان أنه أنت على حق. نحن لا نريد أن تكون مقايسة بين هذه القضية، ولكن الحالة حالة أنك مراقب من قبل الإمام سلام الله عليه. في بعض الأحيان يتحول هذا، يعني هذا الأمر إلى حالة من العجز، وخصوصا عندما تعمل شيء وتشعر أن الإمام سلام الله عليه قد شعر أنه عملت هذا الشيء، وهذا الشيء بالتأكيد هو يعني في تقاطع كامل مع رضا الإمام سلام الله عليه. هذا الإحساس، وهذا الإحساس بالخوف، كيف يعني نبتعد عنه، كيف نشعر أنه هذه المراقبة هي لصالحنا.
نعم.
يعني هاي دائما قد أكون أنا، قد يكون المشاهد
الحقيقة،
قد يكون أي واحد.
العبد مراقب في الحياة، هذا أول ما يمكن أن أقوله. نعم. يعني أول ما يأتي إلى ذهني الآن. نعم. طرح السؤال، الإنسان التوحيدي اللي يعتقد بوجود الله عز وجل، يعتقد أن الله على كل شيء شهيد.
نعم.
أن الله على كل شيء رقيب، أن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعتقد على كل حال الإنسان العابد.
نعم.
مفهوم الحرية عنده يختلف عن الإنسان الذي لا يعتقد بوجود الله، نعوذ بالله مما يقولون. ليش؟ لأن الحرية في الإطار التوحيدي العبودي لله سبحانه وتعالى أساسا هي حرية مقيدة. كيف؟ تكوينا يعلم أن هناك مجريات، ظروف كثيرة تجري مو لصالحه كما هو يريد.
نعم.
مو لصالحه بالمعنى. نعم. الضيق، وإلا قد تكون لصالحه بالمعنى العام، يعني لا يستطيع أن يحقق أهدافه أيا كانت وأي شيء يريده، لأن الظروف مو دائما تساعده. ثانيا، يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحر بين المرء وقلبه.
نعم.
حرية تامة ما عنده. وإن كان الله ضمن له الحرية في مقابل الآخرين، وهذا مبدأ مقدس.
نعم. نعم بالتأكيد مقدس.
يعتقد أن الله يراقبه، أنه لا تخفى عليه خافية، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
نعم.
هذا مسلم واضح. فإذا الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم، الإنسان الموحد أساسا من إلى أي دين انتمى، إلى أي دين انتمى، هو بالدرجة الأولى يعتقد أن الله سبحانه وتعالى مراقبه بشكل دائم. فعالم الرقابة موجود، لكن رقابة من؟ رقابة الله، رقابة الموجود الغني، رقابة المالك الحقيقي، رقابة من لا يوجد لديه لخلقه إلا الخير والعطاء. حتى المصائب يعطيهم عليها أجر، يعطيهم عليها ثواب، حتى الابتلاءات يعطيهم عليها
أيضا أجر وثواب.
جيد، هنا نقدر، حدث الأخ والأخت الفاضلين حدثا المفارقة هنا. الآن في الرقابة التي تتكلمون عنها،
رقابة الإمام،
يوجد فارق كبير بين الرقابة الزوجة، الولد، الأخ، الأخت، الأم، الأب.
نعم.
وبين رقابة الإمام عليه الصلاة.
بالتأكيد نحن قلنا ليس يعني
مقارنة. جيد. الرقابة على كل حال، الرقابة أيا كانت هي نوع تقييد.
نعم، تقييد صحيح.
لكن رقابة الزوجة عادة لمصلحة الزوجة، تكون رقابتها لأجل نفع.
نعم.
عندها.
نعم.
وإن كان قد توهم الزوج أنه لأجلك. رقابة الأخ أو الأخت قد يكون من نفسه لأجل أهداف شخصية عنده، يراقب حتى لا تأخذ في الميراث أكثر منه. الأب أيضا مهما على، الأب يختلف شيئا ما، شفيق رحيم، الأم كذلك.
نعم.
لكن قد تكون نظرة الأب ضيقة، قد تكون نظرة الأم ضيقة، لذلك الرقابة قد تؤذي المراقب في كثير من الحالات، وإن كان في الأب والأم غالبا خلنا نعترف غالبا لنفعدا، لأن الأب والأم يراقبان وقلبهما على الولد، وبالأخص الأم تتمنى لو يصيبها المكروه ولا يصيبه ولدها، لضيق نظرتها قد يؤثر في عدة مفاصل حياتية مهمة. لكن الرقابة اللي أثرتم رقابة الإمام عليه السلام بأي معنى؟ أول مرة خلينا نوضح بأي معنى رقابة الإمام. الإمام تعرض عليه أعمالنا في كل صباح ومساء في طائفة من الروايات، تعرض عليه أعمالنا في كل اثنين وخميس في بعض الروايات، في بعض الروايات نعلم ما يحدث وما يصدر منكم، تنزل عليه أرزاقنا وأقواتنا في ليلة القدر، تتنزل الملائكة والروح.
نعم.
رقابة الإمام هي رقابة الخليفة الإله الخاص بالعرض، هذه فهو عين الله الناظرة في خلقه.
نعم.
هو مدبر ما فاتح لحساب التدبير خاص، نظرته لا يمكن أن تكون ضيقة، هو أرأف بنا من آبائنا وأمهاتنا، هو مظهر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. فرقابة الإمام لنا هي رقابة إلهية،
رقابة إلهية
يراقبها عبد الله الخالص، الإنسان الكامل في الأرض، خليفة الله في الأرض، السبب المتصل بين الأرض والسماء. هذه الرقابة تقيدنا أنا وياكم، لكن تقيدنا في أن تكون إذا كنا خوش أناس، تقيدنا بأنها تجعل منا أناسا إذا أردنا أن نرتكب مكروها في حق أنفسنا، في حق إخواننا،
فننتبه.
ظلما تجعلنا ننتبه. فهي من سنخ رقابة الله. الحياء من الإمام شعبا من شعب الحياء من الله، لأنها منبعثة من الرؤية الإلهية حقيقة، لأن الإمام إنما يطلع لأن الله أطلعه،
أطلعه.
والإمام معدن الحكمة، معرف، معدن المعرفة، معدن العطاء الكامل. الإمام لا يريد لنفسه منا شيء، هو كامل ليس عنده نقص حتى نكمله. من هذه الجهة مع أنه المخلوق لله، مع أنه العبد لله، لكن هو مظهر لصفات الله وأسماء الله. فالإمام تقييده لنا، حياؤنا منه، خوفنا منه، كلها شعب ونفحات من خوفنا من الله، من مراقبتنا لله، من معرفتنا بالله. إذا كان الأمر كذلك فهذا الخوف في الإطار الإيجابي، ليس في الإطار
السلبي.
لأنني بعد أنا لا أخشى أن الإمام يرفض بالنسبة لي شيء وهو صلاح بالنسبة لي، سواء في دنياي أو في آخرة. كل ما يرفضه الإمام هو فساد بالنسبة لي في دنياي أو في من منا قل لي بالله عليك لا يحب هذا التقييد، لا يحب التقييد الذي يكون لمصلحته
الكل
على طول الخط. إذن فهذا الخوف لا مبرر له، هذا التقييد موجود، لكن علينا أن نفرح بهذا التقييد إذا وجدنا في أنفسنا. ثم أنا أختم، والأخ المخرج يشير إلى أن الوقت منتهي، أختم بنقطة جوهرية. رقابة الإمام لنا هل هي رقابة دنيوية سجن يعني؟ لا، هذه رقابة بمقتضى معرفتي بالإمام، ولذلك كثير منا قليل المعرفة بالإمام أو قليل الالتزام بهذه المعرفة التي يعرفها، فيفعل ما يشاء. هل وجدت الإمام مو في زمن الغيبة، في زمن الظهور، في زمن الظهور، هل وجدت الإمام إجا لفت شخص ولزم أذنه وقال له ليش البارحة فعلت كذا بينك وبين الله في غرفتك؟ ما في شيء،
لا
مع أن الإمام يطلع، لكن حيث أن اطلاعه من سنخ ومن وحي اطلاع الله سبحانه وتعالى، من هنا يمهل ولا يهمل، يدعو لنا، يستغفر لنا، يدعو لنا بالهداية، يراعي أمرنا كما ورث التوقيع، فإنا غير ناسين لذكركم ولا تاركين لمراعاتكم. التوقيع المنسوب للإمام سلام الله عليه الذي خرج للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. إذن هل الرقابة والتقيد هو جزء من معرفتي أنا؟ بمقتضى معرفتي بالإمام أتقيد. وهذا هو عين الكمال إخوتي وأخوات. هذا الحياء هو حياء من الله، وهذا فلنفرح به لأنه يدلل على مستوى من المعرفة عندنا
الحمد
بإمامنا
لله.
وبربنا بالدرجة الأولى. وهذا عامل تربوي عظيم وباب عظيم من أبواب التربية في مقتضى معرفتنا بالإمام. وهذه فائدة إخوتي وأخواتي لمن يسأل في الشرق والغرب ما فائدة الإمام في غيبته، أقول هذه إحدى الفوائد المهمة، أن إمامنا تعرض عليه أعمالنا، وهذا من أهم أبواب العمل التربوي
من أجل أن
والعقدي أكثر فيما يرتبط بإمامنا سلام الله عليه. ومعركة
حقيقية للإمام صلوات الله السلام عليه. شكرا جزيلا لكم شيخ العزيز، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في حلقات أخرى من برنامج في انتظار النور
إن شاء الله.
وإن شاء الله نحن مع المنتظرين، ونحن عندما يعني هنا كلمة جميلة لديك نحن نتذاكر نتواصى دائما
إن شاء الله.
إن شاء الله مع المشاهد الكريم، ولنا وقفات إن شاء الله في هذا البرنامج في انتظار النور، ونحن ننتظر وأنتم منتظرون إن شاء الله. الشكر جزيل لكم شيخنا العزيز، وأيضا أحيي المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة على حسن المشاهدة والمتابعة والتواصل معنا ضمن هذا البرنامج. أحييكم، تقبلوا تحياتي، هذا أنا مقداد خفاجي، أحييكم وأقول لكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.